نسعد بكم ومعكم وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد سعد هويدي، أحمد العرادة ويوسف محمود،
ومن الهندسة الإذاعية عبد الله المناني، ومن التنفيذ على الهواء جراح الصانع.
ويحييكم من التقديم علي حسن وعبد العزيز المحطب وخالد بندر العتيبي.
أما التنسيق والمتابعة فهذه أجمل التحايا من بدر المشعل وأشرف عبد الفتاح.
ويحييكم من الإخراج وعلى الهواء مباشرة المخرج بدر سبيعي.
الانحراف الفكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإسلام جاء بالخير والرحمة والوسطية والاعتدال الذي يعطي العقل حرية التفكير ولا يحجب عنه الحقيقة، والإسلام بما حواه من هداية إلهية وتشريعات سماوية يكفل للمجتمع الإنساني عامة وللمجتمع المسلم خاصة كل عوامل السعادة والأمن والاستقرار.
ونحن أيها الأحبة الكرام نعيش اليوم في عصر تواصل نتج عصر تواصل نتج عنه تدفق للثقافات وتعدد للمبادئ وتعدد لمنابع التقى، فنرى أخلاطا متباينة واتجاهات مختلفة من الأفكار والتصورات.
فالأفكار السيئة شأنها عظيم، ولابد أن تعالج بالحكمة والموعظة وتجادل بالتي هي أحسن حتى تقام الحجة على هذا المنحرف. فإن أراد الله به خيرا من عليه فقبل الحق وانقاد له، وإلا فيكف شره عن الناس ويحال بينه وبين أفكاره من أن ينشرها على الملأ.
ومن المعلوم أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم أن المحاورة لأهل الانحراف الفكري سبيل من سبل كشف الشبهة ووقاية للناس من آرائهم وأقوالهم. وفي حياة السلف رحمهم الله جميعا شواهد على محاورة هذا الأمر، محاورة أهل الضلال، ومن أشهرها مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه للخوارج، مما كان سببا في رجوع كثير منهم إلى الحق.
وإن كثيرا من الشباب عهدناهم وعرفناهم أبرارا أغيارا أطهارا، ولكن نفاجأ بأحدهم أنه قد تنكب الصراط ورجع القهقرة ونكص على عقبيه وارتد مدبرا وتغيرت أموره وانتكست مفاهيمه وتقلبت قناعاته. إن ذلك انحراف كان سببه رفقة تساهل بالجلوس معها وبمخالطتها.
يقول الشاعر في هذا المجال أيها الإخوة: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم واحد المستمعين من إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. باسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام سالم السحيمي، المدرس في المسجد النبوي وعميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية سابقا. حياكم الله دكتور عبد السلام، وسعداء جدا بوجودكم معنا.
الله يبارك فيكم ويسعد الجميع.
عبد السلام، سعداء أن تكون معنا في هذا البرنامج وإذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت جميعا، ومستمعينا سعداء بهذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثمر وأن يجعله لقاء طيبا وباركا.
آمين. أنا سعيد بذلك وأشكر لكم هذه الفرصة التي تحتموها لي. شكرا لكم.
شيخنا الفاضل، تحدثنا في مقدمة الحلقة لهذا اليوم وحضرتك سمعت هذا الحديث بيني وبين الزميل خالد حول موضوع الانحراف الفكري، لكننا نود توضيح أكبر وأكثر في هذه المقدمة الجميلة من فضيلتكم حول معنى الانحراف الفكري وما هو المقصود به بإذن الله.
فضل. جميل. الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الانحراف في اللغة هو الميل عن الاعتدال، وكذلك معناه في الشرع هو الميل عن جادة الصواب والبعد عن التوسط والاعتدال. والفكر إن كان سليما أنتج عملا طيبا سليما، وإن كان منحرفا أنتج عملا سيئا منحرفا. وأهمية طرق مثل هذا الموضوع تكمن في خطورة الأثار السيئة التي تترتب على الانحراف الفكري، سواء من الأثار السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العقدية، بل الإخلال بالضروريات الخمسة التي أمر الإسلام بالمحافظة عليها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فقد نتج عن الانحرافات الفكرية أثارا سيئة هدمت أصولا وثوابت شرعية وحقوقا مرعية من لزوم الجماعة والبيعة والطاعة وتكفير المسلمين بغير حق واستحلال الدماء المعصومة وتفجير وتخريب، وكل ذلك للأسف الشديد يتم باسم الإسلام. فالانحراف والتطرف الديني المبني على الفهم الخاطئ، لأن ديننا ليس فيه انحراف، لكن الفهم الخاطئ، الفهم الخاطئ للدين يعتبر من أشد أنواع التطرف والإرهاب حقيقة، وأكثرها دموية لأمر في غاية الأهمية، وهو أن القائمين عليه، على هذا الانحراف الفكري، والمنفذين له يعتقدون أن ما يقومون به واجب ديني
للأسف،
وجهاد ونصرة للدين، وأن مخالفوهم كفار مرتدون عياذا بالله، يجب قتالهم. وهذا هو الإشكال الكبير لسوء الفهم للنصوص الشرعية، كما هو حال الخوارج قديما، وكذلك من تأثر بأفكارهم شعر بذلك أو لم يشعر.
لكن دكتور عبد السلام سليم، يعني أين تكمن خطورة الانحراف؟ يعني بعد هذه المقدمة التي بينتم فيها معنى الانحراف الفكري،
تكمن في الأثار السيئة التي ستترتب عليه، لأنه إذا اعتقد كفر مخالفيه واستحلال دمائهم وأموالهم، بالتالي ينفذ ما يظنه حقا وهو ليس كذلك، فتنتج الأثار السيئة. إن أذنتوا لي قبل الشروع مثلا في أن نذكر ما يتعلق بمظاهر الانحراف، فهناك أمور لابد منها. أولا، يعني كما يعلم المسلمون جميعا أن الله خلق الإنس والجن لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرهم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأن الله عز وجل بنعمته وفضله قد كمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين لنا سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم أن الاستقامة، إذا كان الإنسان يريد الاستقامة، ليس كما تحلو نفسه أو يريد، بل كما قال الله تعالى النبي: فاستقم كما أمرت. إذن أنت مأمور في القرآن في السنة بأمر يجب أن تتقيد به، وليس لك أن تستقل بفهم يخالف ما دلت عليه النصوص الشرعية. فالله عز وجل يقول لنبيه: فاستقم كما أمرت. والواجب هو الثبات والاستمرار كما أمر الله عز وجل، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أن الله عز وجل جعل لنا ميزان، وهو الوسطية في هذا الدين. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمر الثاني وهو في غاية الأهمية، أن القرآن والسنة النبوية قد بين المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه والسير عليه، وهو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجعل الله عز وجل مشاقة الرسول ومخالفة المؤمنين سبيل للمخالف أن يكون ممن هو متوعد بالنار. ولا شك أن أول المؤمنين وأولى المؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد الله عز وجل في القرآن يثني عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول الإمام ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم وسلوكهم ومنهجهم، فهؤلاء القدوة الذين يجب أن نقتدي بهم. ما جاء في القرآن أكده النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة هذه ستفترق كما افترقت الأمم السابقة، ثم ذكر سبيل النجاة، قال: إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليها اليوم وأصحابي. إذن عندنا ميزان نزم به الأقوال والأعمال والاعتقادات، وميزان معصوم، لأن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو الميزان، فيعرف صحة الاتباع من عدمه، وتوزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات.
الله يجزاك خير شيخنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام سالم السحيمي، المدرس في المسجد النبوي وعميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية سابقا. لا شك أن ولادة أي فكر أو بالذات الانحراف الفكري شيخنا الفاضل شيخ عبد السلام، للأسرة لها دور فعال وأساسي في هذه المسألة وفي ولادة سوء الفكر بهذا الأمر. لكن أهم مظاهر الانحراف في هذا المجال، ولنتحدث عن هذه المظاهر جميل. ولا ننسى الأسرة في هذا المجال.
جميل. لعلي قبل أن ألج في هذا الموضوع فيه وقفة مهمة جدا، أنه الشريعة الإسلام جاءت بحفظ الضروريات الخمس كما هو معلوم: الدين والنفس والعقل والأرض والمال، وجاءت أيضا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد بجلب المصالح ودفع المفاسد. كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها. يقول: فأي مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها. وهنا أمر مهم، يعني إذا غفل عنه بعض الناس قد يوقعهم في الانحراف، وهو أن الشريعة لها أصولها وكلياتها ومقاصدها التي تجب معرفتها على من أراد أن يتكلم أو يتحدث فيها. هذه الأصول والكليات لابد من معرفتها. قد يستغرق الإنسان الأمر في جزئيات وغفل عن الكليات العظيمة التي يجب معرفتها والعمل بها. فمن لم يعرف القواعد والأصول والكليات والمقاصد فإنه يقع منه الزلل والانحراف. لذا نجد شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية يقول: لابد أن تكون عند الإنسان أصول كلية، أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في جهل وظلم في الجزئيات وكذب وجهل في الكليات فيتولد فساد عظيم. أهم مظاهر الانحراف، الانحراف له مظاهر، من أهمها الغلو في الدين. الغلو في الدين، التشدد في الدين، هذا مظهر من مظاهر الانحراف.
ربما هذا كان واضح دكتور عبد السلام في قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها.
نعم لا شك
هم ثم ردهم النبي صلى الله عليه وسلم
إلى الجادة وبين لهم أنه لا بد من الاعتدال وأنه لا بد من إعطاء كل ذي حق حق، بحيث الأمور يكون فيها توازن. فمن أهم مظاهر الانحراف الغلو في الدين، من أهم مظاهر الانحراف التكفير بغير حق وبغير دليل صحيح، لأن حرمة المسلم شديدة جدا ولا يجوز التعرض لها بأي شيء فيه مخالفة للشرع. فنجد أن من مظاهر الانحراف المجازفة والسرعة في تكفير المسلم بغير دليل صحيح. من مظاهر الانحراف
بل أصبح الشيخنا الفاضل هذه الكلمة يلوكونها أو يلوكها بعض الناس بطريقة مخالفة للشرع
جداً.
وهي في حقيقة الأمر بعيدة عن الإسلام في كل شيء.
بعيدة بعيدة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم في سوق قتاله كفر مجرد السب، قال من قال لأخيه يا كافر، فإن كانت كما قال وإلا حارت عليه. الأمر خطير جدا.
نعم نعم.
لكن من مظاهر الانحراف أنه يتسرع مثل ما ذكرتم في التكفير، يطلقه كأنه نعم يشرب ماء، وهذا مصيبة جدا.
نعم نعم.
من مظاهر الانحراف توظيف المصطلحات الشرعية وتنزيلها على غير معانيها الصحيحة لتبرير الانحراف. مثلا مصطلحات، عندنا مصطلحات شرعية، الجهاد، التكفير، الولاء، البراء، فيوظفها المنحرف على غير معانيها الشرعية التي يجب أن تضبط بالضوابط الشرعية بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. من أهم مظاهر الانحراف سوء الفهم للدين، ومن ذلك القضايا الشرعية المهمة، التكفير، الولاء، البراء، الجهاد، تحكيم الشريعة، البيعة، الطاعة، هذه مسائل كبيرة جدا.
نعم.
إذا ما فهمت الفهم الدقيق بميزان الشرع ورجع فيها إلى أهل العلم المعتبرين، فإن الخوض فيها بدون علم يسبب يعني خللا كبيرا للخائض فيها وزللا وانحرافا. من مظاهر الانحراف تجد الطعن في العلماء المعتبرين الكبار والتقليل من شأنهم واتهامهم مثلا بعدم الإخلاص، أو أنهم لا يعرفون فقه الواقع، أو يعيشون في أبراج عجيجة أو كذا، لتقليل قدرهم أمام الشباب أو المستمع، بحيث أنه يزهد في الأخذ عنهم. وفي الوقت نفسه تجد الرفع من شان من كان معهم أو مؤيد لهم ولو لم يكن ذا علم، وهذه مصيبة. أيضا في أشياء من مظاهر الانحراف الجرأة على الفتوى. فتوى في مسائل كبيرة تحتاج أن يجمع جمع كبير من أهل العلم الراسخين ليتداولوا الرأي فيها، وإذا به قد يكون شابا صغيرا، وإذا به يطلق الحكم جزافا، وهذه من مظاهر الانحراف. أيضا من مظاهر الانحراف التعصب، تعصب سواء للجماعة أو للحزب أو للرأي. التعصب مذموم في الشرع.
صحيح.
يعني الإنسان يأخذ ويعطي ويناقش، ولكن وفق معطيات علمية صحيحة، بعيدا عن التعصب والتشنج ومصادرة الرأي بدون أن يكون هناك دليل. هناك أيضا من مظهر من مظاهر الانحراف هو الإنكار العلني لولاة الأمر والتشنيع عليهم ونشر ما يظن من مثالبهم، وقد يتجرأ ويتهمهم أيضا بالعمالة وغير ذلك من مسببات التهييج. فهذه أمور خطيرة جدا، لأننا نحن مأمورون بالشرع وملتزمون بالشرع.
نعم.
والشرع في قضايا الإمام غيره بين السلوك الذي يجب أن يسلك.
صحيح.
معه، وله مكانته في الشرع وله احترامه وله تقديره، لا يوافق أحد على الخطأ أيا كان، لكن طريقة النصح والمناصحة الشارع هو الذي ضبطها بضوابط يجب على المسلم أن يتقيد بها. قد نجد أن من بعض المظاهر الانطواء، هناك من ينطوي ويتقوقع ويعتزل عن المجتمع ويرتب أمورا خطيرة قد تضر بالمجتمع، في حين أنه لو عاش مجتمعه وتبادل معهم الرأي وانفتح على مجتمعه ورأى حال المجتمع لتغير الحال التي هو عليه، لكنه تقوقع وعزل نفسه وانفرد هو ومجموعة مثلا من الناس عن بقية المجتمع، فهذا أيضا مظهر من مظاهر الانحراف.
نعم. الله يجزاك خير.
إذن نستأذنكم دكتور عبد السلام في أخذ هذا الفاصل القصير، ونعود معكم ومع مستمعين الكرام، فابقوا معنا.
اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر ذنوبنا.
اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة والأخوات، معنا ومن داخل الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام سالم السحيمي، المدرس في المسجد النبوي وعميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية سابقا. وموضوعنا لهذا اليوم الانحراف الفكري. شيخنا، تحدثت وقد أنهيت الحديث حول مظاهر الانحراف، لكن هناك أسباب لهذا الانحراف يجب توضيحه وإبرازه للمستمع الكريم حتى نستفيد ونفيد بإذن الله تعالى.
شكرا. الأسباب كثيرة، ومن أهمها الجهل بالدين، بل هو أهمها وأسها، فهو من أعظم الأسباب الحاملة للانحراف، المولد للتكفير والمنافي للعدل والوسطية والرحمة. الجهل بقواعد الدين وكلياته، والجهل بأن الأحكام الشرعية أيا كانت لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فهم، يعني هؤلاء المنحرفين، في الحكم على مخالفيهم يجمعون بين شيئين، بين الجهل وبين الظلم.
نعم.
بينما أهل العلم الراسخين المتبعين لدلالة النصوص الشرعية يحتاطون غاية الاحتياط في الحكم على المخالفين، يعني يخطي القول، يضلل القول، لكن القائل الأمر فيه خطير جدا، لابد من وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. من أسباب الانحراف الابتداء في الدين. الإنسان قد يبتدع بدعا فيظنها من الدين وهي ليست من الدين، فيجعلها معتقدا يعتقده، فيحصل له انحراف بسبب ذلك. أيضا اتباع الهوى، إذا كان الإنسان يتبع الهوى فهذا أمر خطير، ما في حيلة. إذا يعني صاحب يعني الجاهل قد يعلم ويبين له، لكن صاحب الهوى يتعمد أخذ رأيه ولا ينظر لدليل ولا تعليل، فهذا كما يقولون ليس فيه حيلة. أيضا الإعراض عن النصوص الشرعية، فهم لا يرجعون في أحكامهم إلى دليل صحيح ولا إلى فهم صحيح، فيبتدعون بدعا مخالفة للشرع ويكفرون مخالفين، مثل ما حصل مع الخوارج الأولين.
نعم.
ابتدعوا بدعا ثم كفروا خير الناس، كفروا علي رضي الله عنه، كفروا الصحابة. فهم أتوا بأمر جديد، وبالتالي إذا ما يوافقهم الإنسان على ما ذهبوا إليه
يكفرونه.
كما قال ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج، يقول قاتل الله الخوارج، هم شرار الخلق، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وكذلك نجد من تأثر بأفكارهم في الزمن الحاضر الذي نحن فيه، يعني بعض المتأثرين بهذه الأفكار تجد يبثوا هذه الأفكار الخطيرة جدا. من أسباب الانحراف التأويل للنصوص الشرعية ولي أعناقها، يعني لتوافق متى هو النفس، ولذا عد العلماء رحمه الله تعالى التأويل الفاسد سبب من أسباب الانحراف، ويوقع في مخالفة الشرع. نجد الإمام ابن القيم يقول افتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرق إنما أوجبه التأويل السيء للنصوص، حتى قال رحمه الله تعالى فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل الفاسد للنصوص. أيضا من الأسباب تلبيس الشيطان ومكره وكيده، فقد لبس على كثير من الناس أمرهم فأوقعهم في الضلال وزين لهم الباطل. قال الإمام علي رضي الله عنه في الخوارج بعد قتاله لهم بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. قالوا يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال الشيطان وأنفس بالسوء أمارة. من الأمور التي تسبب الانحراف غلبة العاطفة على العقل، فالعاطفة إذا لم تضبط بالعقل والعقل يضبط بالشرع فإنها تعصف بصاحبها وتورده المعاطب والمهالك. من الأسباب بارك الله فيكم عدم الرجوع للعلماء.
نعم.
والعقلاء، واتهام العقلاء بترحك الحق والمداهنة، وهذا ابتلي به أهل الانحراف لقلة علمهم وقصور فهمهم، وإلا فإن الله عز وجل أمرنا بالرجوع لأهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يقول الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الأسباب المهمة جدا عدم الصبر، فعامة الفتن كما يقول العلماء إنما جاءت من قلة الصبر في الفتن وضعف العلم، فإذا ضعف العلم وقل الصبر هنا يأتي الانحراف. هناك أسباب أخرى مهمة، منها شبكات التواصل الاجتماعي وما يبث فيها من شبه وكذب، فقد وظفت هذه الشبكات من قبل المنظمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، مما أوقع الكثير من الشباب في الانحراف والإرهاب والتطرف. وقد تعددت المواقع المنحرفة والمشبوهة بشكل مخيف
للأسف
ومفزع. فتقول بعض الإحصاءات أنه كانت هذه المواقع 12 موقع عام 1977 كان عددها 12 موقعا، زادت عام 2015 إلى 150 ألف موقع. هناك أسباب أخرى تستغل من قبل المحرضين، مثل البطالة، الفقر، التهميش، الإقصاء، التفكك الأسري. وهناك أسباب أخرى أيضا قد يساعد فيها أداء الإسلام بإظهار يعني بعض الفرق الباطنية وأظهارها على السطح، وأنها هي التي تمثل الإسلام، أو الفرق المنحرفة عبر التاريخ يظهرونها على أنها هي التي تمثل الإسلام وبالحقيقة هي التي تسيء إلى الإسلام. فهذه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف.
نعم دكتور عبد السلام، يعني لتلاحظ أنها يعني هؤلاء المنحرفون دائما يركزون على صغار السن.
نعم.
يعني على من هم دون 20 سنة أو نعم. أو تقارب أعمارهم في هذا السن. يعني لماذا هم يركزون على هذه الفئة، فئة الشباب؟
التركيز على فئة الشباب وعلى صغار السن لأنه صغير السن ما عنده علم.
نعم.
وعنده عاطفة وحماس ومندفع وما عنده تجربة في الحياة، فبالتالي يعني يسهل اصطياده.
صحيح.
يسهل اصطياده.
يعني هذه وجهة نظر العقلاء، لكن من وجهة نظرهم هم أنهم هم عاقلون وأنهم عارفون وأنهم متعلمون وأنهم يفقهون من الدين ما لا تفقه وغيرها من الأمور.
صحيح.
فهذا هذه يعني لو تحدثنا عن هذه المراحل شيخنا الفاضل، مراحل الانحراف، ما دمتم تحدثتم عن السن وهذه المرحلة من الشباب، مراحل الانحراف شيخنا الفاضل
حقيقة هي تبدأ خطوات وليست خطوة واحدة.
نعم.
يعني الانحراف الفكري الموجود لكن له منظروه وله منظموه، لهم يعني قادة فيه حتى ولو كانوا على انحراف، فهم وضعوا إنجاز التعبير خطة أو برنامج رتب ترتيب مدروس، بحيث أن هذه الخطوات تتوالى. فمثلا إنجاز التعبير أنا أسميها الراءات السبعة. الراءات السبعة، أول خطوة يسمونها التوفير. ما هو التوفير؟ يعني جمع أكبر عدد ممكن من الشباب للتأثير عليهم. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الأولى يجمع مجموعة من الشباب على مختلف يعني أعمارهم، لكنهم في الغالب يختارون أن يكون صغير السن بحيث أنه يسهل التأثير عليه. المرحلة الثانية هي مرحلة التأثير.
نعم.
يبدأ التأثير عليه بعبارات يعني تجذبه إلى الانخراط في هذا الأمر، وأنه يعد لأمر مهم في المستقبل، وأنه يحمل هم الإسلام. يعطونه عبارات قوية تجعله يعني يزيد حماسا. ثم تأتي بعد ذلك مسألة التسوير.
نعم.
التسوير كأنهم جعلوه داخل سور. المقصود بالتسوير أنهم حجبوه عن النظر أو الانطلاق إلى غير الفكر الذي يريدون غرسه فيهم، فيقولون مثلا إنما تستمع للشيخ الفلاني، للداعي الفلاني، للقناة الفلانية، للمجلة الفلانية، للكتاب الفلاني، فيحصر ما يريد التفكير فيه أو قراءته
في أشياء محددة،
في أشياء محددة تحديد دقيق لا يأذنون له بالخروج عنها، فترة يعني زمنية محددة حتى يغلب على الظن أن أنه فعلا تعلق بالفكر.
يعني هم اشتروا فكرة بهذه الحالة.
أي ما في شك.
نعم. نعم.
يأتي بعد ذلك من ضمن الخطة التي والبرنامج الذي رسموه التحقير للعلماء ولولاة الأمر. هذا يبدأ من بث برامجهم بعد ما هي عينوا له قنوات معينة وكتب معينة وأشرطة معينة وأشخاص معينين. يأتي بعد ذلك أن العلماء فيهم قصور، فيهم نعم. تقصير، فيهم عدم معرفة السياسة والواقع، كذلك أيضا الولاة أنهم تركوا الدين، أنهم 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 سير الشاب متهيئ لأمر. بعد ذلك يأتي إيش؟ تبرير الطعن. لماذا نطعن في العلماء؟ لأنهم تركوكم وتركوا الأمة وتركوا قول الحق وكذا وكذا.
نعم.
وأما العلماء أما الأمراء والولاة فإنهم خرجوا بالناس عن دين الإسلام و... نعم. ولم يراعوا حقوق المسلمين و... فيضربون على الوتر الذي يكون يعني حساسا وبالتالي يغر الصدور ويجعلها تحنق وتحقد على الأمراء وعلى الولاة وعلى العلماء. ثم تأتي بعد خلاص الشاب متهيئ.
نعم.
يأتي مرحلة التكفير. نعم. جاهز خلاص وصل لهذه المرحلة. إذن أتظنون هؤلاء على الدين؟ هؤلاء ليسوا على الدين. إذن خرجوا من الدين وتركوا الدين. فيأتي كفر الشاب بعد هذه المرحلة. تجي مرحلة أخرى نواتج التكفير. لأنه إذا كفر شخصا استحل دمه وماله.
صحيح. صحيح.
وبالتالي يعتبر نفسه مجاهدا في سبيل الله حتى ولو قتل نفسه عياذا بالله في سبيل تخليص الأمة مما يزعم كفره. وهذا أمر خطير جدا. والمشكلة أنه مرتب ومنظم، له كتبه، له أدواته، تبث في المجتمع كتب معينة يرشد إليها، تجدها يعني تبين لهم هذا الطريق. أيضا الشباب نفسهم، أي شاب يستقطبونهم يختبرونه، هذا الشاب يصلح أن يكون جامع تبرعات.
نعم.
هذا الشاب يصلح أن يكون وصلة حوار بينه وبين الشباب. هذا يصلح أن يكون سبيل إلى الوصول إلى العلماء. هذا سبيل إلى الوجهة. فكل شخص يوظفونه في الشيء الذي يرون أنه يمكن أن يكون يجيده أو يبرزه. فحقيقة أن القادة والمنظمون والمحرضون أشد خطرا من الشباب المنفذين، لأن هؤلاء مجرد مساكين، مجرد أدوات. هم لا يعفون من تقصيرهم، لكنهم استخدموا استخداما سيئا.
حياكم الله مستمعين الكرام، وحيا الله ضيفنا في الاستديو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام سالم السحيمي، المدرس في المسجد النبوي وعميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية سابقا. دكتور عبد السلام، يعني كيفية مواجهة الانحراف الفكري وسبل الوقاية منه والعلاج؟
قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع، يعني مقصودنا في الحديث عندما نقول الشباب، ليس كل الشباب.
صحيح.
وإنما فئة قليلة جدا. فئة قليلة جدا، وإن كان تأثيرها سيء على المجتمع، وإلا غالبية الشباب على خير الحمد لله، وقابلين للاندماج في المجتمع وكذلك التعاون مع مجتمعهم على البر والتقوى. لا شك أنه من أهم العلاج هو مواجهة النفس أسباب الانحراف، فتنقض هذه الأسباب. الجهل يعالج بالعلم الصحيح ورد الناس إلى التعليم النافع لهم وعدم التسرع في إطلاق الأحكام، وكذلك ما كان مثلا فيه اتباع للهوى أو مخالفة للشرع بالابتداء يبين للناس حقيقة السنة، والتحذير من الاستغراق في اتباع الهوى ومخالفة الشرع، وكذلك بقية الأسباب. العاطفة ترشد بالعقل، والعقل يرشد بالشرع، يحث على الرجوع للعلماء والأخذ عنهم، وأنهم لا يستغني المجتمع عن آرائهم عن فتواهم النافعة للمجتمع، لأنهم من ناحية راسخين في العلم، ومن ناحية عندهم تجربتهم في الحياة الكبيرة التي تثري الموضوع الذي يتكلمون فيه. مواقع التواصل الاجتماعي أيضا يبين أنها وإن كانت فيها فوائد كبيرة، لكن أيضا فيها مزالق، فالإنسان يدخل فيها على حذر. فالعلاج يكون بالعمل الجاد والتكاتف والتعاون بين المجتمع بكل قادر فيه لمواجهة هذا الفكر المنحرف، ونقض أسباب الانحراف المتقدم ذكرها وبيان خطرها وخطورتها على الفرد والمجتمع. الرد أيضا على الشبه التي تثار في الإنترنت وغيرها. فالجهل يعالج بالعلم النافع وبيان الأسس والقواعد الصحيحة التي يرتكز عليها الإسلام وبثها في المجتمع. البدعة تعالج بالتحذير منها وبالحث على الرجوع للسنة، واتباع الهوى يعالج بالرجوع للحق وعدم التمادي في الباطل. العاطفة والحماس كما قلنا تعالج بضبطها والحث على التؤدة والتثبت وعدم التسرع في إطلاق الأحكام. عدم الرجوع للعلماء يعالج ببيان منزلة العلماء وأنهم صمام الأمان.
صحيح.
في الأمة، فينشر فضلهم وأهمية وجودهم والرجوع إليهم، ويجعل هذا ثقافة في المجتمع. مع بيان أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر وبالجماعة والاجتماع والبيعة وما يكون من اختصاص ولي الأمر شرعا، ويبين أن المخالفة في ذلك مخالفة خطيرة، مخالفة لأصل الإسلام وليست لولي الأمر نفسه، وأن هذه مناهج من قديم عرف العلماء أنها ليست مناهج أهل الحق وإنما هي مناهج المبتدعة. تنشر هذه الأصول أيضا كثقافة للمجتمع بحيث تكون واضحة وجلية، وكذلك مما ينبغي نشره نشر ثقافة الوسطية وبثها في المجتمع، وأن تقوم الجهات ذات العلاقة بدورها المنشود في محاربة الفكر، العلماء، الإعلام بمختلف قنواته المختلفة المختلفة، الجامعات، الأساتذة، الخطباء، المساجد عليهم دور مهم جدا، فكل يقوم بدوره المنوط به، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، أن يكون المجتمع مجتمعا مجتمعا متراصا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. هذه الثلاثة أمور يقول أهل الإسلام هي قواعد، قواعد البقاء، قواعد التعايش، قواعد الاستمرار، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بقوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر ولزوم جماعتهم ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فنجد هذه الثلاثة كما قال أهل العلم تشتمل أصول الدين وقواعد الدين وحقوق الله وحقوق عباده، وتنتظم أمور الدين والدنيا، فلا يجوز الإخلال بشيء من هذه الثلاثة. فهذا أمر في غاية الأهمية.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم دكتور عبد السلام سالم السحيمي على هذا التوضيح والبيان فيما يعني تحدثنا فيه، وكان موضوع هذه الحلقة وهو موضوع الانحراف الفكري. أعاذنا الله وإياكم والمستمعين كذلك من هذا الانحراف، وأن نكون وإياكم ممن يلزموا الصراط المستقيم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل الشكر والتقدير لضيفنا في الاستديو والأستاذ الدكتور عبد السلام سالم السحيمي، المدرس في المسجد النبوي وعميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية سابقا. شكرا لكم وسعدنا جدا بهذا اللقاء.
أشكركم وأنا سعيد بإتاحة هذه الفرصة في هذه الإذاعة المباركة في هذا البلد الطيب، وأشكركم كثيرا على هذا الإتاحة هذه الفرصة. شكرا.
أيها الإخوة والأخوات، إن الإسلام دين التيسير في الأحكام والتبشير في الدعوة، فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
إلى هنا أيها الأحبة وصلنا بكم ومعكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم واحد المستمعين، سعدنا بهذا اللقاء معكم، نشكركم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، يتجدد اللقاء بكم غدا وفي الموعد نفسه. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج والمخرج بهدر السبيعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.